السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 13 من شهر شعبان للعام 30 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 من الشهر 8 للعام 9 بعد 1002 ميلادي. وهذا هو الدرس الخامس من دروس هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان أبواب الخير قبل رمضان، والتي نتناولها من خلال التعليق على الباب 13 من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي عنونه الشيخ بعنوان بيان كثرة طرق الخير. وقفنا مع الحديث 8 من أحاديث هذا الباب، وقبل أن نشرع في التعليق على بقية هذه الأحاديث أذكر به دائما في كل درس بالوصايا الثلاث للاستفادة من هذه المجالس. الوصية الأولى: لماذا تستمع إلي الآن؟ ولماذا تجلس معنا الآن؟ لابد من تحديد نيتك ومن تحديد هدفك في هذا المجلس من مجالس العلم. وقلنا بأن النية هي أن تتعلم لتعمل، أن تتعلم لتعمل، لا لتستكثر من حجج الله عليك. فإن الله تبارك وتعالى ذم قوما قالوا ولم يعملوا، وتعلموا ولم يفعلوا، ودوا لو أنهم علموا أحب الأعمال إلى الله، فأخبرهم الله عز وجل أحب الأعمال إليه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ولكن كثير منهم ترك العمل، فذم الله عز وجل هؤلاء فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأوصيك في بداية هذه الدروس أن تجدد لله في الطلب والسماع، وهي أن نتعلم بنعمل، فعلم بلا عمل شجر بلا ثمر، علم بلا عمل وبال على صاحبه. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين هم أول ثمن تصعر بهم النار، كان على رأسهم رجل تعلم العلم وحفظ القرآن، ولكنه تعلم ليقال عالم، وحفظ ليقال حافظ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فأول وصية في بداية الدرس تجديد النية: نتعلم لنعمل. الوصية الثانية: لا تنشغل عن الدرس بشيء آخر. إذا أردت الاستفادة حقا إن في ذلك لذكرى لمن كان أو ألقى السمع وهو شهيد. الوصية الثالثة: أوصيك أن تزرع خيرا وأنت تجلس معي الآن، تزرع خيرا لإخوانك، بمعنى أن تتفاعل معي وأنت في هذه الغرفة، لسانك يتحرك بالصدقات التي ذكرنا بها في اللقاءات الماضية، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، يتحرك لسانك بزرع هذه الصدقات وهذه الأشجار من أشجار الجنة، فلك بكل واحدة منها نخلة في الجنة. فلسانك يتحرك بذكر الله عز وجل، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، إلى غير ذلك من الطاعات. وأيضا تتحرك معي، تقوم بتلخيص المعلومات لإخوانك، بتذكير إخوانك بحديث من أحاديث الفضائل، بفائدة وقفت عليها في هذه الأحاديث التي نقوم بشرحها، وبذلك لعل الله يهدي بك رجلا دخل إلى الغرفة فوقعت عينه على كلمة كتبتها بيدك، كتذكيره مثلا بفضل التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وغير ذلك، فيعمل بها فتدخل أنت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقفنا عند الحديث الثامن، ولازلنا نذكر بأنه ينبغي علينا أن نجتهد وأن ننشط للطاعة في هذه الأيام، ولا سيما إذا علمنا أن أعمالنا ترفع إلى الله وتعرض على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه، في شهر شعبان، شهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله وتعرض أعمالنا على الله عز وجل. فيا ليت شعري، أي عمل سيعرض وأي عملك سيرفع إلى الله تبارك وتعالى؟ ينبغي عليك أن تجتهد وأن تنشط لطاعة الله تبارك وتعالى لتري ربك عز وجل منك الخير. أيضا لازلت أذكرك بالنداء الذي سينادى به عليك في كل ليلة من ليال رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لا زالت أبواب الخير مستمرة، ولا زالت اتجاه الله جل وعلا ولا تزال رابحة، فالتجارة مع الله عز وجل رابحة على الدوام. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن في هذا الباب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. هذا الحديث بدأنا في شرحه في اللقاء الماضي، وقلنا بأن من مشاريع الخير التي ينبغي أن تدرجها عندك من الآن وأن تمرن عليها من الآن الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار. والإحسان إلى الجار يكون بعدة وسائل، منها إلقاء السلام عليه ورد السلام عليه وبشاشة الوجه، وأيضا أن تكون معه في المهمات والملمات. ومن وسائل الإحسان إلى الجار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الهدية إلى الجار. فنقول للمرأة المسلمة: هذا باب من أبواب الخير، أن تكثري المرقة وأن تتحفي الجارة بالطعام لك. أريدك من الآن وأريدك من الآن أن تبدأ في عمل جرد لأحوال الجيران، تفقد لأحوال الجيران، من منهم يشكو من الفقر، من يشكو من الفقر والحاجة، وابدأ في كتابة الأسماء لتقوم في رمضان بمشروع تفطير الصائمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله أجره. فهنيئا لك، تستطيع أن تصوم رمضان عدة رمضان، رمضان واحد، بمعنى أنك تغنم هذه الطاعة عندما تقوم تفطر. وهذا سهل ميسور بفضل الله تبارك وتعالى. لو ادخرت من الآن، وتحديد الآلاف، نحن نقوم بعمل جماعي الآلاف من أجل السفر إلى الخارج، أو من أجل تجهيز بنت من بناتك، تقوم بعمل جمعيات بالآلاف. فلماذا لا تقوم الآن بعمل جمعية لتفطير الصائمين في رمضان؟ لو أنك ادخرت مع عشرة من إخوانك، ولو قامت الأخت كذلك مع عشرة من الأخوات بالدخار في اليوم جنيها واحد، جنيه فقط، جنيه واحد من عشرة بعشرة جنيهات في اليوم، فيصير عندك في الشهر الواحد فقط 300 جنيه. كم أسرة أسر تفطرها بهذا المبلغ من المال؟ هذا كله يرجع إلى جنيه واحد فقط في اليوم. فليتنا نقوم بهذا المشروع الآن، جمعية تفطير الصائمين جنيه في اليوم، أو إن شئت فقل مشروع دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. انظر إلى هذا المشروع، أطعموا الطعام، وطعام الطعام هذا له عظيم الأجر والفضل عند الله جل وعلا. فأوصيك أخي من الآن أن تبدأ في كتابة أسماء الجيران الذين هم في حاجة إلى الصدقات، وتبدأ في عمل مشروع تفطير الصائمين. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتنا ولو فرس شاب. الفرس كما ذكرنا التي نسميها في عندنا في مصر هي الكوارع. فإذا قمت أخي بارك الله فيك، وإذا قامت الأخت بالهدية إلى الجيران ولو يسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الصدقة ولو باليسير، قال: من تصدق لتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم تلوه. انظر، صدقة بتمرة، التمرة هذه عندنا لا قيمة لها، التمرة عندنا لا قيمة لها، ولكنها عند الله عظيمة الفضل وعظيمة الأجر عند الله جل وعلا. لو تصدقت بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، حتى تكون عند الله كجبل أحد، كجبل أحد. وأنا أعلم أنك ربما لا تعلم قدر هذا الحديث وقدر هذا الثواب إذا لم تكن قد شاهدت جبل أحد، لكن لو شاهدت جبل أحد حقا لعلمت أن هذه الصدقة عظيم الفضل والأجر عند الله تبارك وتعالى. فإذا لا تحقرن شيئا من الصدقات، وابدأ في مشروع تفطير الصائمين وفي الإعداد له من الآن كما قلت، 10 من الإخوة معا يتبرع كل واحد منهم بجنيه في اليوم ليصير عندنا في الشهر 300 جنيه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد من مشاريع الخير أيضا الهدية، سواء كانت إلى الجار أو إلى غيره، والهدية لها أثر في القلب، فإنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أسباب الألفة تذهب وحر الصدر. يعني لو أنت تعلم أن هناك شخص يجد في قلبه منك، فإذا أردت أن تمسح ما في قلبه لك فأهد إليه هدية، فقل بإعطائه هدية تذهب ما في قلبه. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أفضل أي صدقة أفضل عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي لا يقبلك، الذي يكن الضغينة لك. فإذا علمت بارك الله فيك فضل هدية وأنها سبب لأسباب الألفة تهادي تحاب، وأنها سبب لإذهاب وحر الصدر، فإنك لا تحتقر هذا الباب من أبواب المعروف. كم من إنسان كان فهدى الله له بهدية ألف بها قلبه، وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يهدي يعطي الهدية ويقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل ويثيب عليها، يعني يردها، يرد الهدية بمثلها صلى الله عليه وسلم. وكان الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، هؤلاء القوم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوبهم، فكان الواحد منهم إلى قومه وهو على يذهب إلى قومه وهو على الكفر ويقول لهم لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمد في عطاء من لا يخشى الفقر. وكلام صفوان بن أمية عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الإبل قال لقد أعطاني وقد كان وجهه أبغض الوجوه إلي ودينه أبغض الأديان إلي، فلما أعطاني كان وجهه أحب الوجوه إلي وكان دينه أحب الأديان إلي. فربما ترى إنسانا ضالا بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن الالتزام، بعيدا عن الطاعة، فتتألف قلبه بهدية من الهدايا. ومن المحاسن التي تذكر لبعض إخواننا أنهم إذا دخلوا في الدعوة، إذا دخلوا على شخص يدعونه إلى الله سبحانه وتعالى، تراه يبدأ معه قبل أن يدعوه إلى الله، قبل أن يدعوه إلى الله تراه يقدم إليه، يضع له شيئا من الطيب يتألف به قلبه، فهذا بلا شك من أبواب الخير ومن أسباب كسب القلب. فنتعلم من هذا الحديث من مشاريع الخير التي نقوم بإدراجها عندنا: الإحسان إلى الجار، ثانيا الهدية إلى الجار وإلى غير الجار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث ذكر ما قبل ذلك، ففيه أن الإيمان مراتب، ألم يتفاضل أهله فيه، والإيمان نفسه يتفاضل في القلب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفي هذا الحديث أيضا فضل قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي جاءت في فضلها الآثار والأخبار، هذه الكلمة التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، هذه الكلمة العظيمة التي أظن أنه لا يخلو منها ذكر من الأذكار التي تمر عليك في الصباح والمساء، ترى أكثر الأذكار تذكر فيها كلمة التوحيد لأنها أصل كل شيء. هذه الكلمة تقولها في صلاتك، في تشهدك الذي لا تصح صلاتك، هذه الكلمة العظيمة كالتوحيد التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض، السماوات والأراضين كلها في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لها عظيم الأجر عند الله عز وجل. وأنا سؤالا، هل تحافظ على هذه الكلمة وعلى قولها كل صباح ومساء؟ هل قلت اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات 100 مرة؟ هل قلت ذلك اليوم؟ أم أوصيك أخي أن تبدأ من الآن، ابدأ من الآن في المواظبة على الأذكار وعلى هذه الأوراد، ولا سيما كان فيه لفظة التوحيد. وأوصيك بكتاب الأنس بذكر الله لفضيلة الشيخ المربي محمد بن حسين يعقوب، وبالقراءة أو بقراءة أذكارك من هذا الكتاب كل أسبوع ولا مرة واحدة، لأن أن كثيرا منا قد يقرأ الأذكار هزا كهز الشعر قراءة سريعة بدون تدبر، بدون أن يعي ما يقول. لكن أريدك أن تقرأ الأذكار عندما تقف أمام مثلا سيد الاستغفار، عندما تقرأ اللهم أنت ربي، بماذا تستفيد؟ بماذا تشعر؟ اللهم أنت ربي، أنت الآن تجاهد التوحيد، اللهم أنت ربي، هذا توحيد ربوبية أم إلهية؟ توحيد ربوبية. اللهم أنت ربي، اسمع، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذا توحيد إلهية أو إلوهية. خلاص، توحيد ربوبية، وأنا عبدك إلهية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. بعد أن اعترفت بالتوحيد، جددت التوحيد، بدأت الآن تستحضر جناية حق الله، جنايتك في جنب الله جل وعلا، فقلت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، تعترف بنعم الله، وأبوء بذنبي، أنت مقصر في شكرها، وأبوء بي، فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أخي في الله، أريدك أن تستشعر معاني هذه الأذكار التي تقولها كل صباح وكل مساء، وينبغي عليك أن تكون أصلا محافظا على هذه الأذكار من الآن وقبل الآن. ففيها فضل لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، وذكرنا أنه من أسباب دخول الجنة، وسيأتي الحديث في ذلك أيضا، أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن أزاحه من طريق المسلمين. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الخصال ومن الأخلاق التي حث عليها الإسلام، بل إن الحياء والإيمان قرنان، الحياء قرنان، والحياء من خصال أهل الإيمان. الحياء خلق شريف جميل يحمل الإنسان على فعل ما يحمي وعلى البعد عن ما يذم عليه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا نوى من قلب العبد تراه يتفل كل شيء، تراه لا يبالي بالناس، كحال المتبرجة التي تخرج من بيتها وقد انسلخ الحياء من قلبها، تراها لا تبالي بهذه الملابس الضيقة التي لو فكرت بعقلها هل يليق بمثلها أن يلبس هذه الملابس لعلمت أن ذلك يأباه العقل السليم وتأباه الفطرة السليمة. ولكن للأسف نزع الحياء فلا يبالي العبد بنظر الناس إليه. أيضا من الحياء الحياء من الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. وانتبه لهذا الحديث، استحيوا من الله حق الحياء، ومن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، فليحفظ الرأس وما وعى، احفظ بصرك، احفظ سمعك، احفظ لسانك، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ومن الآخرة ترك زينة الدنيا. فهذا الحديث فيه حث على خلق الحياء، نستحي من الله عز وجل بمراقبته سبحانه وتعالى، وألا يرانا على معصية، ألا يفتقدك حيث أمرك، ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك. ونستحي أن نفعل أشياء نلام عليها، ولا سيما وأنت صاحب سنة، وأنت صاحبة سمت تتشبهين فيه بأمهات المؤمنين، فيستحي الواحد منا أن يفعل فعلا يلام على أهله، نحزن أشد الحزن عندما يقال عن فلان الذي التعى أنه كذاب، أو أنه يخلف المواعيد إذا كان صاحب صنعة، تراه يكفر الناس عن السنة بسبب عدم إحيائه وبسبب عدم توقيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نحزن أشد الحزن عندما نسمع عن أخت قد لبست الإزبال أو المنحفة ولكنها سيئة العشرة مع زوجها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن منكم منفذين. فلنستحي من الله عز وجل حتى لا يؤتى الإسلام من قبلنا ولا تتهم السنة بسببنا. قال رحمه الله تعالى في الحديث العاشر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب أو فشرب، خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فخفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فصعد، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البئر أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق، الموق هو الخف، ويطيف أن يدور، يدور حول ركية وهي البئر. هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي عليك أن تقف معها طويلا. وأنا أوصيت في اللقاء الماضي أن يأتي كل واحد منكم بالكتاب معه، هذه فرصة، يعني مثل هذه الدورات التي تعقى قاهر أو نحو ذلك، فرصة، فرصة لمن كان يريد طلب العلم يحصل مجموعة من المواد في شهر واحد فقط. هذا باب يشتمل على 25 تقوم بدراسته في شهر واحد، فهذه في هذه الدورات. صح، بارك الله فيك على الاتيان معك لتتابع معي هذا الشرح وهذه الاحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بحسابه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له في الجنة 10 درجات. فاحرص يا اخي بارك الله فيك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واياك ان تكون بخيلا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل البخلاء أدخل بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي. فاحرص على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم تخرج من ومن هذا الدرس إلا بهذا فقط، هنيئا لك عند الله عز وجل. نرجع إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي، وهذا الرجل الظاهر من الأمم السابقة، الظاهر أنه من الأمم السابقة، يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج بعد أن شرب وارتوى، خرج فوجد كلبا يلهث، ومعنى يعني الكلب يلهث، كما نعلم جميعا ان الكلب اذا كان يجري او نحو ذلك تجد ان صدره يرتفع، يرتفع نفسه، فترى اضلاعه وصدره وينخفض، هذا معنى يلهث. قال يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى من العطش، أخرج لسانه من شدة الحر ولا يجد ماء، فأخذ يلعق ويأكل الثرى بسبب شدة العطش. فرآه الرجل، اسمع، فقال رجل لما رأى الكلب تذكر عطشه، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغني. فنزر فملأ خفه ماء ثم أمسكه به حتى رقي، ومعنى حتى رقي أي حتى صعد، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. انتبه معي لفوائد هذا الحديث. أول فائدة نقف معها في هذا الحديث: الوعظ بقصص الماضي، الوعظ بقصص الماضي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نحن في زمن كثرت فيه القنوات المتخصصة، في عرض الأفلام والمسلسلات، وترى الناس يتهافتون ويقبلون عليها، وإذا قلت لأحدهم لماذا تقبل على هذه الأفلام وهذا التمثيل وما فيه من محرمات لا تخفى على ذي عقل، يقول لك بنتعلم من تجارب الحياة أو الخبرة في الحياة. فنقول لهؤلاء: أهؤلاء يصلحون أن يكونوا قدوة لأحد أو معلم أحد؟ نتعلم من هؤلاء الذين مشاكلهم وفضائحهم على كل الجرائد، هل هؤلاء عندهم لي لكي نتعلم منهم تجارب الحياة وخبرة الحياة ومشاكلهم وفضائحهم على كل إنسان؟ ليسوا بقدوة وليسوا بأهل لكي يعلموا. ثم إلى ماذا تنظر يا عبد؟ وللأسف هناك من ابتلي بمشاهدة الأفلام والمسلسلات حتى للأسف بعد، وهذا مما يحزن القلب. نقول لهؤلاء: أنتم ماذا تنظرون إلى الظروف؟ على أي شيء تتفرجون وتشاهدون؟ أنتم تشاهدون مسلسلات مفبركة من نفس مؤلف، حديث يفترى، لكن انظر ماذا قال الله في قصص القرآن: ما كان حديثا يفترى، مش نفس مؤلف وليس خيال مؤلف، وإنما واقع حصل نتعلم ونتربى عليه. ولذلك أوصي إخواني بالاهتمام بالقراءة في قصص الأنبياء، قصص القرآن، وهو مؤلف في ذلك الشيخ محمود المصري حفظه الله أبو عمار، له كتب في قصص الأنبياء، قصص القرآن، وأيضا هناك القصص النبوي لبعض العلماء. وأوصي إخواني من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم دورة أو درس في القصص النبوي. وسبني حديثا أنني سمعت أن الدكتور غريب رمضان يقوم ب عدة محاضرات تحت سلسلة بعنوان قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقوم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بعمل مثل هذه الدورات؟ أن جبل على محبة القصة، لو أنت في يوم جلست تعطي تذكرة أو تعطي محاضرة وبدأتها تجد أن الأعناق قد شعبت والأنظار قد حدكت فيك وأقبل الناس عليك بكلياتهم. لماذا؟ لأن الناس تحب القصة، ولهذا نشغل الناس عن هذا السفه وعن هذه المسلسلات والأفلام. أيضا الأولاد، أيضا الأولاد الصغار، نحن نهتم بتدريس العقيدة للأولاد، توحيد للتوحيد ينقسم ثلاث أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. يا أخي طعم كلام بقصص، قصص، احكي للولد قصة عن مراقبة الله عز وجل، احكي للولد قصة عن التوكل على الله. لكن نعلم الولد معنى التوكل وفضائل التوكل وأقسام التوكل على الله عز وجل، ولكن الولد ربما يحفظ كل ذلك ثم في المواقف الحرجة لا يطبق شيئا من ذلك، لا يطبق شيئا من ذلك. لكن إذا حكيت له قصة وعلمته العقيدة عن طريق القصص في القرآن وعن طريق القصص النبوي، احكي له قصة الغلام والساحر، كيف أن الغلام تكالبت عليه قوى الشر ومع ذلك قال متوكلا على الله ثقة في الله: اللهم اكفنيهم بما شئت. احكي له كيف ضحى هذا الغلام بنفسه في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، فهذا القصص لا شك أنه من أعظم وسائل الدعوة إلى الله ومن أعظم وسائل التربية. لذلك في كتب التربية دائما هناك فصل مستقل التربية بالقصة. التربية بالقصة فأول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو الوعظ بقصص الماضي. الوعظ بقصص الماضي، نأتي بقصص الأنبياء، قصص القرآن، أيضا القصص النبوي، ونحكي هذه لعامة الناس ونستخرج منها دروس العبر. يعني مثلا قصة قاتل المئة، هذه ألفت فيها الكتب وسجلت فيها الأشرطة. فإذا أتيت مثلا بشريط لفضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعلمه، وأتيت بكلامه عن قصة قاتل المئة وأيضا قصة أصحاب الغار وقصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل، وطبعا أقصد بذلك القصص الصحيح، صحيح القصص النبوي، ليس الإسرائيليات التي تخالف العقيدة عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقون ولا تكذبون. وأقصد بالقصص القصص كما قلت قصص الأنبياء، قصص القرآن، القصص النبوي الصحيح، هذا ما أقصده. فإذا نستفيد من هذا الحديث الوعظ بقصص الماضين. أيضا من فوائد هذا الحديث وهي فائدة مهمة جدا الاعتبار برؤية المبتلى، الاعتبار برؤية المبتلى. يعني انظر إلى هذا الرجل لما رأى الكلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى من العطش، تذكر حاله وقال إن هذا الكلب بلغ به من العطش الذي قد بلغني. أريدك أن تنتبه لهذا جيدا، لاعتبار بالواقع، لاعتبار برؤية الأحداث. يعني مثلا عندما يشتد عليك الحر أريدك أن تتذكر النفس الذي أذن الله فيه للنار عندما أكل بعضها بعضا فاستأذنت الله وقالت أكلت إلى الله عز وجل يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأما نفس الصيف فأشد ما تجدونه من الحر، فلما تلاقي شدة الحر تتذكر النار، وأما نفس الشتاء فأشد ما تجدونه من الزمهريت. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حداد قد أخرج حديدة قد احمرت فأغمي عليه، أغمي عليه، فلما أفاق قال تذكرت النار. أيضا عندما ترى فقيرا أو مسكينا وأنت قد أغناك الله عز وجل فأريدك أن تتذكر أن هذا الرجل نفسه يجيب لعياله كيلو لحمة زي ما أنت كنز، نفسك تجيب لعيالك كذا وكذا في العيد فتتذكر حال إخوانك. فهذا رجل رأى كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش فله وسائل سقايته الماء، فأريدك أخي أن ترى المبتلى فترق له، عندما ترى صاحبة تتذكر نعم الله عليك، عندما ترى فقيرا جوعانا تتذكر نعمة الله عز وجل عليك. وانظر إلى الثلاثة من بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى، كيف أن الأقرع والأبرص انعدم الإحساس في قلوبهم وكيف أن الأعمى أحيا الله الإحساس في قلبه. فكان انعدام الإحساس سببا لزوال النعمة عن هؤلاء، وكان الإحساس بالفقراء سببا لحفظ النعمة على هذا الذي كان أعمى. والقصة تعرفونها، لا أريد أن أفصل فيها، لكن عندما قال له الملك، عندما أتى الأبرص والأقع في صورته وقال اعطني شاة، اعطني بقرة، اعطني جملا، فقال له الأقرع والأبرص الحقوق كثيرة، فقال له والله كأني أعرفك، والله كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ فقال بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. الناس الأسرة زمان بيقولوا من فتأ دي متاه، هو دولة الأقرع والأبرص فتأ دينه. فقال الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. دعوة ملك. أما الأعمى فرق لهذا الرجل في صورته، ودون أن يذكره بشيء قال له خذ ما شئت ودع ما، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري. طب هو قال لك أنت كنت إيه؟ لا، هي دي الناس الوصلة، الذي يذكر بنعم الله عليه ويثني على الله بنعمه. وأما بنعمة ربك فحدث، الفقير ربنا أغناني، أنا كنت لا أجد شيئا من علي والحمد لله، ويثني على الله عز وجل، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل. فقال بارك الله لك في مالك، نجح في الاختبار. فإذا نتعلم من هذا الحديث بارك الله فيك أن نعتبر بالواقع. رجل لما رأى الكلب يلعب تذكر العطش الذي كان فساق الكلب. أيضا من فوائد الحديث اسمع وقف مع هذه الكلمة، فشكر الله له، من أسماء ربنا الشكور، إنه سبحانه وتعالى إنه غفور شكور، ربك شكور يشكر لك سعيك، كما قال الله تعالى في سورة الإنسان عن أهل الجنة وعن الأبرار إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سعيك لم يضيع، سعيك لم يضيع، ربك يشكر. إذا كان الإنسان يجحد فالله عز وجل يشكر. الناس برضو بتوع زمان كان لهم أمثال وأقوال حكم، يقول لك اللي عنده وحش، نعم قد تحسن إلى إنسان، قد تحسن إلى إنسان، ولكنه يقابل إحسانك بالإساءة، فلا تحزن، لا تحزن، لأنك عملت العمل لله وما عند الله لم يضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أجرك لن يضيع عند الله، ربك شكر. على الحسنة بعشر أمثاله، بل إلى 700 ضعف، بأضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة فبمثلها أو يعفو سبحانه وتعالى، ربك شكر. شوف سقى هذا الرجل، سقى الكلب فشكر الله له وغفر له. المغفرة سهلة، لكن من يسعى لطلبها، مغفرة الذنوب قريبة، ومن لا لنيلها إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اسعى للمغفرة، حقق أسباب المغفرة، انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني من أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انتبهت لسعة رحمة الله ولسعة الله جل وعلا. رجل يسقي كلبا فيشكر الله له، رجل يسقي كلبا فيغفر الله له. وانظر إلى الرواية الأخرى، فشكر الله له فغفر فأدخله الجنة. قرب الجنة، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، ففتح لنا أبواب المغفرة وقرب لنا الجنة. فهل من طالب للجنة؟ هل من طالب للجنة؟ سقى كلبا فشكر له وغفر له وأدخله الجنة. وانظر إلى الرواية التي في الصحيحين، بينما كلب يطيف برقية، ومعنى يطيف برقية يعني يطوف حول بئر، الرقية هي البئر، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، والموق هو الخف، فاستقت له يعني طلبت الماء له، أتت بالماء له فسقته فغفر لها به. انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، غفر الله لبغي لأنها سقت كلبا، لأن قلبها رق لكلب. وهنا أقف معك وقفة، لا تحقرن عاصيا. هذه امرأة من البغايا ومع ذلك رق قلبها لكلب. سبحان الله، قد ينظر الناس إلى البغي على أنها منزول حياة إحساس، على أن قلبها جامد كالصخر، ولكن سبحان من يعلم خبايا وخفايا القلوب. هذه امرأة توصف بالعصيان وتوصف بين الناس بالفجور، ومع ذلك سبحان من اطلع بها فغفر لها عندما رق لكلب. فسبحان الملك، لا تحقرن عاصيا. انظر إلى الثلاثة الذين آواهم النبي إلى الغار، الرجل الذي توسل إلى الله بالعفة، رجل ضغط على ابنة عمه لكي يفجر بها، لكي يزني بها، فلما وقعت تحت ضغطه بسبب الحاجة إلى المال قالت له كلمة فزلزلت قلبه، قالت له اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، لا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وطر المال وتاب إلى الله وتوسل إلى الله بهذا العمل، فزحزح الله لهم الصخرة. لا تحقرن عاصين، لأن ممكن واحد فينا جن، ممكن أختي لما تلتزم وتشوف فلانة اللي بتحط مكياج وفلانة اللي بتحضر أو فلانة اللي بعيدة عن ربنا، قد يتسرب إلى قلبها أنها بعيدة عن الهداية. كذا كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يا أخي أنت كنت أمر مني قبل كده، أين كنت قبل ذلك وكيف كنت قبل ذلك؟ سطر الله معايبك ورفع الله ذكرك بين الناس فأنساهم ماضيك. قيل لأحد السلف، قيل لأحد السلف كيف أصبحت كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر، ذنوب سترها الله علي فلا يعيني بها أحد، وإن على أنس الناس لا يبلغه عملي أو لا أستحقه. عندما تجلس مع نفسك، مثل الشيخ فلان، الأخ فلان، الأخت الداعية فلانة، الأخت الملتزمة فلانة، آه لو علم الناس ماضيك، آه لو اطلع الناس على معاصيك، والله ما جملنا أمام بعضنا إلا جميل ستر الله علينا، ولولا ستر الله لافتضحنا، لولا ستر الله لافتضحنا، ذنوب سترها الله علي فلا يعينها أحد، وثناء على ألسن الناس لا أستحقه. فهذه المرأة البغيج التي اطلع الله على قلبها فغفر بسبب أنها رقت لكذا، فلا تحقر المعاصي ولا تفقد الأمل في عاصي، فالله قاد هدايته كما هداك. من قال هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أي لم عليهم بالهلاك. فإذا أخي هذا الحديث أقول لك به لا تحقر المعاصي، لا تحقر المعاصي. ثانيا انظر إلى سعة رحمة الله، انظر إلى سعة رحمة الله، لا تيأس من ذنوبك، لا تيأس من خطاياك، فالله عز وجل غفور رحيم، الله غفور، الله رحيم سبحانه وتعالى، رحمته واسعة. دعاك إلى المغفرة والتوبة فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقبل على ربك، أقبل على ربك جل وعلا، ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله. أيضا نستفيد من هذا الحديث فضل الإحسان إلى، قبل أن أقول لك فضل الإحسان إلى الناس، انظر إلى فضل الإحسان إلى الحيوانات، إلى الكلاب. امرأة أحسنت إلى كلب فغفر لها، وامرأة أساءت إلى هرة فحبست بها في جهنم. لا تحقرن معروفا ولا تحقرن معصية، لا تحقرن معروفا ولا تحقرن معصية. امرأة سقت كلب فغفر لها بسبب هذا السق، وأخرى حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكان ذلك سببا في دخولها النار والعياذ بالله. ففيه فضل الإحسان إلى الحيوان، إلى دعاة الرفق بالحيوان ويرتكبون المجازر ضد الإنسان، عقلية الرفق بالحيوان، وتقوم الدنيا وتنقلب الولايات المتحدة الأمريكية لأن هرة ستسقط من على سطح عمارة وصاحبة الهرة تبكي على هرتها، فيأتي الإسعاف والمطافي وغيرها من قوات الأمن والقوات الخاصة ربما والطائرات والهليكوبتر. من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذ هرة. لكن يموت المسلمون في الصين ولا يتحرك دعاة الرفق بالإنسان ولا حتى بالحيوان، لأنهم لا يقيمون يكون للإنسان وزنا، فإلى هؤلاء تصدقون بحماية الحيوانات، نقول لهم بأن الإسلام أمر بالإحسان إلى الحيوان. عندما شكى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل وقال: إن هذا الجمل لقد شكى إلي أنك تجيعه، يعني بتحمله فوق طاقته، تحمله فوق طاقته، ومع ذلك ما بتعترفش حقه في الأكل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذه البهائم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحد شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تخيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تذبح شاه أمام أخته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحد السكين أمام الشاه قبل ذبحه. انظر يا أخي إلى الإحسان، إلى الرفق بالحيوان. هل تعلم دينا كيف فقه كهذا الدين؟ هذا عن الإحسان إلى الحيوان. فكيف الإحسان إلى البشر؟ كيف الإحسان إلى المسلمين؟ يا أخي، إذا علمت أن امرأة بغي سقط كلب فغفر لها ودخلت الجنة، فكيف إذا سقيت مسلما على ظمأ؟ كيف إذا أطعمت مسلما على جوع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة، ومن ألبس مؤمنا على عري ألبسه الله سندس وإستبرق في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله وعن أحب الأعمال إلى الله، فقال الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فإحسان، فكن محسنا، أحسن إلى الناس، واعلم أن ذلك من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في الحديث 11، ونختم بحديث، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكى له فغفر له. أول فائدة نستفيدها من هذا أن يكون همك مشغولا بالمسلمين. الرجل ده ماشي في طريقه، يمشي في طريقه، فشوف وجد غصنا سيؤذي المسلمين، فقال: لأنحين هذا عن المسلمين لن يؤذيهم. فهل فكرت، هل فكرت بارك الله فيك كيف لا تؤذي المسلمين؟ وأنت تنام فكرت كيف تخدم المسلمين؟ كيف تقضي حاجة المسلمين؟ كيف تزيل الأذى عن المسلمين؟ هذا رجل تفكيره في إزالة الأذى، إزالة الأذى عن طريق المسلمين. ولذلك أول فائدة نستفيدها، بارك الله فيك، في تفكر في خدمة المسلمين وفي عدم أذية المسلمين. أيضا من فائدة هذا الحديث ما ذكرناه قبل ذلك، لا تحقرن من المعروف شيء. لما تشيل طوبة الناس جنب، لما تشيل إشرة بوستر الناس جنب، لما تشيل شيء سيؤذي السيارات أو سيؤذي المرة في الميت جنب، فهذا من أسباب دخول الجنة، كما رأينا في هذا الحديث في أمار الجنة لغصن أزاحه من طريق المسلمين. وفيما أيضا من اللطائف التي تذكر في هذا الحديث، إذا كان إزالة الأذى الحسي عن طريق الناس من أسباب دخول الجنة، يعني لو شلت طوبة من طريق مسلم حتى لا تؤذيه من أسباب دخول الجنة، فكيف بإزالة ما يؤذي الناس في دينهم؟ لما تعرف أن واحد وقع في بدعة، أو أن واحد سيقع في شبهة، فتجل أمره وتقوم بنصحه وإزالة اللبس الذي عنده، فهنيئا لك ذلك، هنيئا لك. إذا كان إزالة الأذى من طريق المسلمين من أسباب دخول الجنة، فكيف بإزالة ما يؤذي الناس في دينهم؟ الحديث 12، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ من وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. من مشاريع الخير التي ندرجها في هذه الليلة إحسان الوضوء، وإحسان الوضوء أن تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إسباغ الوضوء أن تتم وأن تكمل الوضوء. ثم أتى الجمعة، وهذا من الأحاديث التي استدل بها جمهور العلماء على عدم وجوب غسلة، لأن الحديث يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، إذن هنا اكتفاء بالوضوء دون الغسل، وهذا رأي جماهير أهل العلم. وهناك رواية في مذهب الحنابلة عندنا أن غسل يوم الجمعة واجب، أن غسل يوم الجمعة واجب، ولكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم. فهذا الحديث من الحديث التي استدل بها على عدم الوجود. قال ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، في وجوب الإنصات إلى خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس الحق فقد لغى. اسمع، أجل إحسان الوضوء أن تأتي الجمعة تحقق أداب الإتيان إلى الجمعة، التذكير يقول عنا في الحديث عنها بالتفصيل، وأنصت، وأيضا لم يفرق بين اثنين ولم يتغطى الرقاب، هذه في حديث أخر، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأيضا من مشاريع الخير التي تدرجها عندك اليوم الحرص على آداب يوم الجمعة وآداب الذهاب إلى صلاة الجمعة. لا أريد الإطالة عليكم أكثر من ذلك لكي نقوم لأوراد الليل، وأوصي وأذكر إخواني بأننا قلنا بأنه لا بد أن يبدأ كل واحد منا في عمل تمرينات الإحماء استقبال رمضان. تقوم من الآن بالتسخين، تبدأ كما قلت ابدأ بثلاث ركعات، ثم اجعل في الأسبوع خمس ركعات، ثم في الأسبوع سبع ركعات، ثم تسع ركعات، ثم تواظب عشرة ركعة ليدخل عليك رمضان وأنت على صلاة الليل. فلا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ونتوقف عند هذا القدر من التعليق على الأحاديث. نقف عند الحديث الثالث عشر فنكمله بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. ونسأل الله تعالى لإخواننا القائمين على هذه الغرفة وعلى هذا الموقع المبارك، نسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا وتجديدا، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. الإجابة على الأسئلة: هل فعلا لا يوجد شيطان؟ الحديث الوارد في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين، وفي لفظ آخر وصفد مرضة الشياطين. فإذا مرضة الشياطين يصفدون ويغلون في رمضان، ولكن موجودة، شياطين موجودون، أيضا غير المرضى موجودون يزينون للناس المعاصي. فإذا المعاصي موجودة ووساوس الشيطان موجودة، لا، مرضة الشياطين هم الذين يصفدون، وهذه من إعانة الله جل وعلا. فربك في رمضان يسر وأعان، فكيف حالك أنت؟ كيف حالك؟ رمضان تنقلب فيه كل الأشياء، يحصل انقلاب تغيير في كل شيء، حتى في الجنة. الجنة والنار تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتصفد أبواب النيران فيفتح منها باب، وتصفد مواطين. فربك يسر وأعان لكي تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرى رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. أما السؤال حول الرصيد وعن ثلاث جهات فهذا لا بأس به على رأي العلماء في هذه الأيام، لأن هذا المال مظهر خدمة وليس مالا بمال، ليس مالا بمال، وإنما هي خدمة تدفع على الدقائق وليس شراء مال بمال، فلا يدخل في باب الربا والله تعالى أعلم، فهذا لا بأس به. وإن كان الأبواب على المزايد استلاف ثلاثة جنودية، لكن بالنسبة لكروت الشحن وتحويل الرصيد ونحو ذلك هذا لا بأس به، لأن دفع المال ليس مالا بمال، وإنما نظير دقائق ونظير خدمة تؤدى لك. أيضا حتى تأتي بعض الأسئلة، وأمامنا خمس دقائق فقط، ثم يعني نكتفي بهذا القدر حتى يعني نقوم للقيام ونحو ذلك. وأيضا حتى لا يصل إليكم، أذكر نفسي وإخواني بصلاة الفجر، أذكر نفسي وإخواني بصلاة الفجر، لا تنشغل بمجلس علم ولا بمواقع ولا بأشرطة ونحو ذلك عن صلاة الفجر. لا تكن كمن بنى قصرا وهدم مصرا، احرق صلاة الفجر. ايضا اوصي اخواني واذكر اخواني ايضا بصيام الثلاثة ايام البيض، والتي تبدأ من الغد، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الدهر، فأوصيك بالقيام وبالسحور فإن في السحور بركة، وبالنية الصالحة. وأيضا ذكر الناس بصيام الثلاثة أيام مجتمعة، لا كما يفعل بعض الناس عندما يحرصون على صيام ليلة من 15 فقط أو نصف شعبان فقط، لكن السنة نقول لهم بأن يصوموا الثلاثة أيام مجتمعة. أيضا أذكر نفسي وإخواني لا تكن من الخاسرين في هذه الأيام، بمعنى احرص أخي وفيك على تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، وعلى البعد عن الخصومات والمشاحنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس، انتبه، يوم الخميس الجاي يوم 15، يوم الخميس الجاي يوم النص من شعبان، اجتمعت لك كلها. الحديث اللي صح في ليلة النصف من شعبان أن الله يغفر لكل عبد إلا لمشرك شاحن. احذر من الشرك، احذر من الحلف بغير، احذر من المشاحنات. حالك إيه مع أرحامك؟ كيف حالك مع والديك؟ كيف حالك مع أصحابك؟ كيف حالك مع جيرانك؟ تقول هم الغلطانين؟ أقول لك كما قال صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فابدأ أنت بالسلام. وأذكرك بما قلت لك في اللقاء الماضي: اجعل شعارك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، التي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فإياك ثم إياك أن تأتي عليك ليلة النصف شعبان، أو يأتي عليك يوم الخميس القادم وأنت مخاصم لأحد، أو وأنت قد خاصمت أحدا. تب إلى الله من الخصام، وقم بعمل هدنة على جميع المستويات، هدنة على جميع المستويات. وارجع إلى كتاب الذي أشرنا إليه قبل ذلك، كتاب أسرار المحبين في رمضان لفضيلة الشيخ المربي محمد حسين يعقوب. ارجع إلى الأبواب الأولى، فيه عقد الشيخ فصلا مستقلا كاملا عن إقامة هدنة على جميع المستويات، هدنة مع الخلافات والمشكلات. أيضا يعني بعض الناس يسأل عن حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث الذي عليه جماهير المحدثين هو حديث لا يصح، لا يصح سندا، وأيضا فيه شذوذ من ناحية المتن، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. فالأحاديث الصحيحة تدل على جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، قبل رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم ثم صوم. فهذا الحديث دل على جواز الصيام قبل رمضان بيومين، فإذا يخالف هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الذي يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولذلك إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس، أو أن تكثر من الصيام في شعبان، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر الصيام لأن يبادر إلى قضائه في هذه الأيام. وأيضا يعني كما يذكر إخواننا الأفاضل، الدعاء للمسلمين أيضا أن نحرص، وهذا يعني من الواجبات علينا، فهذا الذي نملكه، الدعاء لإخواننا في الصين وفي غيرها. في الصين وفي غيرها، في غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي كشمير، ففي كل مكان في كل تراق دماء المسلمين. فعلينا إخواني أن نجعل من جملة دعواتنا الدعاء لإخواننا أن يفرج الله كربهم وأن يهلك الله على عدوه وعدوهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أرى يعني الاكتفاء بهذا القدر، ونلقاكم بإذن الله تعالى في قادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجزي كل من ساهم في إعداد يعني هذه الدائرة الجزاء. ونسأله جل وعلا أن يرحم أخانا الفاضل الشيخ الدكتور عمرو الحسيني رحمة الله عليه، وأن يجعل معه في الدعوة إلى الله في ميزان حسنات، ونسأل الله تعالى أن يرحم أهله وأن يرحم أولاده وأن يثقل بأولاده ميزانه وميزان أهله يوم القيامة. ورحمه الله تعالى يعني خرج على حسن خاتمة، مات على حسن خاتمة، فقد خرج رحمه الله تعالى من محاضرة وكان تكلم فيها عن الدفاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاهبا إلى زيارة أرحامه ووالديه، فحصل له هذا الحادث، فنحسبه من الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.